الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كثر الكلام من بعض الفئات التي تشنع على الشيعة بأنهم يعتقدون بالتحريف في القرآن، أي أن الشيعة يعتقدون بأن هذا القرآن محرف، وأخذوا يزمرون ويطبلون بهذا التشويه في كل صقع ومكان. ومن أجل بيان حقيقة هذه الدعوة وبيان من هو الذي يعتقد بوجود التحريف في القرآن، لا بد أن نتكلم على المطلب من بدايته، فنعرف مثلا ما هو التحريف وما هي أنواعه، عليكم السلام، وأي نوع من التحريف يتفق المسلمون على وقوعه في القرآن، وأي نوع من التحريف يتفقون على عدم وقوعه في القرآن، وما هو النوع الذي يختلف فيه المسلمون، وما حكم من اعتقد بذلك. فنقول إن لفظ التحريف من الألفاظ المشتركة التي لها معان مختلفة، فالتحريف يطلق على التحويل والتغيير، وهذا لا إشكال في وقوعه في القرآن، فإن كل أهل مذهب يحتجون على مذهبهم بالقرآن، وأهل البدع وأهل الضلالات يحتجون أيضا على بدعهم وضلالاتهم بالقرآن، وهو تحريف للقرآن بمعنى تحويل لمعناه عن الوجه المقصود به عند النزول، كما فعل اليهود تماما، وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي ينقلون الكلمة عن الوجوه التي قصد بها حين تنزيل الوحي. وهذا لا إشكال واقع بين المسلمين في الآيات القرآنية. الوجه الثاني أو المعنى الثاني من معاني التحريف تغيير بعض الحروف زيادة أو نقيصة، وتغيير بعض الحركات، وهذا أيضا لا يشك مسلم في وقوعه في القرآن، فللقرآن قراءات عشر، سبع منها مشهورة، وهذه القراءات ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي مروية بطرق الآحاد، فإذا صحت قراءة بطلت القراءة الأخرى، قراءة ملك ومالك، إحداهما فيها زيادة حرف أو نقيصة حرف. فإذا هذا النوع من التحريف موجود في القرآن، وكل المسلمون يقرأ وكل المسلمين يقرؤون القرآن بهذه القراءات السبع أو العاشر، سواء كانت من المشهورة أو من الشاذة، وهناك قراءات أخرى للآيات القرآنية لا تدخل في السبع ولا تدخل في العاشر، وعندئذ التحريف بمعنى زيادة حرف أو نقيصة حرف أو زيادة شدة أو نقصها أو تغيير حركة أو بناء موجود بكثرة في الآيات القرآنية، ولا يشك المسلمون أو لا يختلف المسلمون في جواز قراءة القرآن بأي قراءة من القراءات السبع أو العاشر، بل يذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز قراءة القرآن بكل قراءة وافقت العربية بوجه. ولا شك أن هذا من معاني التحريف، وهذا أيضا موضع وفاق بين المسلمين على وقوعه. من معاني التحريف الزيادة والنقيصة في كلمة أو كلمتين مع حفظ أصل الآية أو حفظ أصل التنزيل، وهذا كان موجودا في الأزمان القديمة وإن لم يكن موجودا في وقتنا الحاضر. فقد كان عند الصحابة مصاحف مختلفة ومتباينة، وجاء عثمان فجمع تلك المصاحف المختلفة والموجودة في المدينة بالقوة والقهر وأحرقها، وكتب إلى ولاته في الأمصار أن يجمعوا كل مصحف يختلف مع المصحف الذي كتبه ويحرقه. ولو لم تكن هناك اختلافات بين المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان وبين بقية المصاحف لما كان هناك أي داع للقيام بهذه العملية وأخذ مصاحف الناس قهرا وغصبا وإحراقها أو سلقها في الماء الحار، مع أنه قد حصلت لعثمان مشاكل في دنيا السياسة كان في غنى عنها بسبب هذه العملية. فقضيته مع عبد الله بن مسعود الذي رفض أن يسلمه المصحف، وما نتج عنه من أنه داس في بطن عبد الله بن مسعود حتى فتقه، وبقي عبد الله بن مسعود مغاضبا عليه طيلة حياته، وأنه منع عبد الله بن مسعود عطاءه. فلما أخبر بأن عبد الله بن مسعود قد بلغ به الحال وأنه على شفا الموت زاره وقال له: ألا أأمر أن يرجع إليك عطاءك؟ فقال: الآن وقد استغنيت عنه فلا، إلى غير من المشاكل، بل أنهم في أيامه، بل أن المعارضين له في تلك الأيام كطلحة والزبير وعائشة أخذوا عليه هذا المأخذ وشنعوا عليه. يروي مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة في باب النكاح، في باب النكاح، باب ما يحرم من النساء، يحرم من النساء يحرم من الرضاع ما يحرم من النساب، بعن عائشة أنها قالت: مات رسول الله ونحن نقرأ خمس رضعات يحرمنا. وفي البخاري زيادة: حتى حرف عثمان المصاحف. فإذا كان مما شنعت عليه عائشة هو القيام بهذه العملية. فلو لم يكن هناك اختلاف بين المصحف الذي كتبه وبين المصاحف التي أمر بإحراقها لما كان هناك أي مبرر وأي داع لهذه العملية. فإذا التحريف بالزيادة والنقيصة كلمة أو كلمتين مع حفظ أصل الآية أو السورة أمر مسلم به بين المسلمين. المعنى الرابع التحريف بالزيادة أو النقيصة في الآية والسورة مع حفظ أصل السورة والتنزيل. وهذا المعنى من التحريف أيضا محل وفاق بين كل المسلمين. فمثلا نأخذ آية واحدة، آية بسم الله الرحمن الرحيم، كل المسلمون يروون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ البسملة عند بداية كل سورة إلا سورة التوبة. ومع ذلك وقع الخلاف بين المسلمين، هل أنها آية من كل سورة أو أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهي قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه الآية تكون من القرآن، وبقية البسملات التي في أوائل السور ليست من القرآن. وبعضهم يقول إنها ومعظم المسلمين يذهبون إلى أنها ليست من القرآن، بل إن بعضهم لا يقرأها في الصلاة ويرى أنه لو قرأت في الصلاة لكان قرأ في الصلاة ما ليس بقرآن فتبطل الصلاة، كما عليه بعض المذاهب الإسلامية المعاصرة بأنه لو قرأ البسملة قبل الفاتحة في الصلاة تبطل الصلاة. ومنهم من يقول إذا أراد إمام الجماعة أن يقرأ البسملة فليقرأها سرا ولا يقرأها جهرا في الصلاة الجهرية ويساويها بالقرآن. فإذا مع اتفاقهم بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قرأ البسملة قبل كل سورة، لكنهم يختلفون هل هي من القرآن أو ليست من القرآن. فإذا الاختلاف في الآية زيادة أو نقيصة مع حفظ أصل السورة أيضا موضع اتفاق بين المسلمين، فإن الشيعة مجمعون على أن البسملة جزء من كل سورة، وكذلك هناك غير الشيعة يتفق مع الشيعة في ذلك، وهناك من غير الشيعة من يقول بأنها ليست بالقرآن، وهذا خلاف في الزيادة والنقيصة في الآية الواحدة والسورة الواحدة، وهو موضع وفاق أيضا بين المسلمين. المعنى الخامس من معاني التحريف القول بوجود الزيادة في القرآن، بمعنى أن المصحف الذي بين أيدينا بعضه قرآن وبعضه ليس بقرآن. يظهر من كلمات سيدنا الأستاذ الخوئي أيده الله بأن نفي ذلك موضع اتفاق بين المسلمين، يعني أن جميع المسلمين لا يوجد فيهم من يعتقد بأن في المصحف الذي في أيدينا شيء ليس من القرآن. لكننا نقول إن من يقول بأن البسملة في أوائل السور ليست من القرآن وليست جزءا من السورة لا يمكن حمل كلامه على أن كل ما في المصحف من القرآن إلا أن تكون آية البسملة الموجودة في سورة النمل قد كررت قبل السور، لكن فبذلك يكون موضع رفاق. وإلا إذا جعلنا كل بسملة آية مستقلة لا علاقة لها بالبسملة التي في سورة النمل تكون هناك آيات كثيرة موجودة في القرآن وإن كانت وحيا وإن كانت تنزيلا وإن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وآله، لكن عندئذ هذا الفريق ينبغي أن نقول أنه يعتقد بوجود الزيادة في المصحف، وإن كان لا بد من المجارات بأن نقول أنه قد أجمع المسلمون بعدم وجود الزيادة في المصحف الشريف. القسم السادس التحريف بمعنى وجود النقيصة في القرآن، أي أن المصحف الذي بأيدينا لا يحتوي على كل القرآن، وأن قسما من القرآن لم يصل إلينا، وأنه أسقط منه شيء كثير. وهذا المعنى هو موضع الاختلاف بين المسلمين، فمنهم من يدعي ذلك ويقول أن المصحف الذي بأيدينا كله قرآن وكله وحي، ولكنه لا يحتوي كل القرآن، بل هناك شيء من القرآن قد سقط ولم يصلنا ضمن ما وصلنا من المصحف. وهذه الدعوة هي التي يحاول هذا المشوه إلصاقها بالشيعة دون غيرهم، لعله يقصد هذا المعنى. ونحن نقول إن هذا المعنى عند غير الشيعة أكثر مما هو بين الشيعة. أما أولا فلأنك لا تجد أحدا من محقق علماء الشيعة وكبراء مفسريهم يقول بوجود النقيصة في القرآن، بينما تجد كبار محدث القوم ومفسريهم يملؤون كتبهم بالروايات الكثيرة التي لو تفرغ إنسان ليجمعها بلغت 100 روايات كلها تثبت أن المصحف لا يحتوي كل القرآن، وأنه قد وقع أو قد ضاع منه شيء كثير. وأول من يعتقد بهذا المعنى وجاهر به هو عمر بن الخطاب في أيام خلافته، بل نادى بذلك منذ بداية خلافة أبي بكر. فعندما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان القرآن لم يجمع في مصحف واحد وينتشر بين الناس، وإنما كان عند الناس أجزاء متفرقة، عند زيد سورة وعند عمرو سورتين وهكذا، ولا يوجد مصحف متكامل إلا عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال له بعض القائلين عندما جاءهم بالمصحف بعد 6 أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال هذا كتاب الله قد جمعته كما أنزل، فقال له أحدهم دعه وانصرف، قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فإن قبلتموه فاقبلوني. فقال له القائل إذا خذه وانصرف، لا حاجة لنا فيك ولا فيه. وأمر أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجلس ويكتب القرآن، فأخذ زيد بن ثابت ينسخ القرآن مما هو موجود عند أيدي الصحابة، من هذا حسب روايات القوم، يعني ليس من حسب روايات الشيعة، حسب روايات القوم هكذا. أخذ زيد بن ثابت ينسخ القرآن من أيدي الصحابة، من فلان سورة وفلان نصف سورة وفلان سورتان وهكذا وفلان آية، وكان لا يكتب آية أو سورة حتى يأتي حاملها معه بشاهدين يشهدان معه أنهما سمعاها من النبي صلى الله عليه وآله فيكتبها زيد بن ثابت. فجاء عمر بن الخطاب إلى زيد بن ثابت وقال له اكتب هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله ولا تأخذكم بهما رأفة البتة. فقال له زيد بن ثابت: ائتني بشاهدين قد سمعاها معك من رسول الله صلى الله عليه وآله. فدار المدينة كلها وأسواقها فلم يجد من يشهد معها فلم تكتب الآية. فلما آلت إليه الخلافة صعد المنبر وقال: ألا لا يقولن أحدكم أننا لا نجد آية الردم في كتاب الله؟ فلقد والله أنزل الله في كتابه: يا أيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله ولا تأخذكما بهما رأفة البتة. فقرأها رسول الله وقرأناها ورجم رسول الله ورجمنا معه. فلا يقولن أحدكم إني لا أرى لا أجد في كتاب الله آية الرجم فيهلك. وهذه الرواية موجودة في البخاري وفي غيره من الكتب المعتمدة عند غير الشيعة. وبذلك يكون أول من قال بوجود النقيصة في المصحف هو عمر بن الخطاب. طبعا الشيعة لا يقولون بأن تدوين المصحف كان هكذا، وإلا لكان قد يكون الرواية رواية آحاد ولا يكون متواتر. بل يقول الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله قد جعل للقرآن كتابا خاصين في حياته، فما تنزل من آية إلا ويأمرهم ويقول ضعوها في السورة الفلانية، أو ضعوها بعد الآية الفلانية، أو قبل الآية الفلانية، وهكذا. وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله كان المصحف يتداول عند الناس، وأن كل المسلمين يرون المصحف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان متواترا من أول يوم، ولم تكن روايته رواية أحد، ولم يكن بسبب تدوين زيد بن ثابت. يعني هذه رواية الشيعة، ولكن تلك هي رواية غير الشيعة. ومن القائلين أيضا بوجود النقيصة في المصحف عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد روى عنها مسلم في كتاب النكاح أنها قالت: أنزل الله في كتابه 10 رضعات يحرمنا. ثم نسخت الآية وأنزل الله آية أخرى وهي 5 رضعات يحرمنا، ومات رسول الله وهي فيما تقرأ من القرآن. وفي رواية البخاري: حتى حرف عثمان المصاحف. ولا إشكال أننا لا نجد الآن في القرآن 10 رضعات يحرمنا، كما لا نجد 5 رضعات يحرمنا. ومعنى ذلك أنها رضوان رضي الله عنها تعتقد بوجود النقيصة في هذا المصحف، وأنه لا يحتوي القرآن كله. وقد حاول بعضهم أن يدافع عنها وأن يدافع عن آية الرجم بمعنى استحدثه وسماه نسخ التلاوة. ما هو نسخ التلاوة؟ وهل يصح الدفاع عن هاتين الروايتين وعن غيرها مما سنذكره من الروايات بنسخ التلاوة، أو لا يصح ذلك؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.
في شيء من الخارج.
ليس
من
الخارج. بس في عن عبد الله بن مسعود الكلمة تنبأ بالموضتين ليست من القرآن.
خوب هذا نقلت أنا عن الأستاذ.
أنت أود إشكال
السيد. إيه قلت يعني أنه يكفي أن بس آية البسملة كافية. وكذلك المعوذتين. لكن يعني ما نبغى أنه قلت له ولكن مجاملتان. ومجاملتان للقوم يعني لغير الشيعة. ولا نستطيع أن نلزمهم بأشياء كثيرة. يأتي ما وصلنا الآن. إحنا ما نبغى نثبت وجود التحريف. إحنا نبغى نثبت أن غير الشيعة يقولون بالتحريف أكثر من الشيعة الذين يتهمون بأنهم يقولون بالتحريف. لأننا نريد أن ندافع عن القول بالتحريف. على أدلة النافين ولا أدلة المثبتين وليس لنا غرض يتعلق بذلك. خير هذا ما لنا علاقة بهذا في مقام الدفاع. احنا لن ندافع عن القول بالتحريف ولن ندافع عن القول بعدم التحريف. احنا نريد نتكلم عن التهم الموجهة للشيعة هل هي تصح عليهم او على غيرهم. اصولي ولا فقهي حتى انه مثلا نتبنى التحريف ونثبته او نتبنى عدم التحريف وندافع عنه. هنا في مقام ثقافة عامة بس فقط باعتبار ان الشباب والناس يواجهون في الاعمال وفي الشوارع من يقول لهم بهذه التهم.
ايوه
ياتي ان شاء الله الكلام عليه.